إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لو إن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في استكمال تلك القصة العظيمة، قصة ذلك الرجل المؤمن الذي آمن بما جاءت به الرسل، الذي نصح قومه حيا وميتا. هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، ورأينا كيف جاء هذا الرجل المؤمن المشفق على قومه، الناصح لهم، ووعظهم وذكرهم وبين لهم أن الإيمان بالرسل هو النجاة، وهو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وأهل الإيمان لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة. لكن هؤلاء القوم المكذبين أعرضوا عن نصيحة هذا الرجل، فما كان منهم إلا أن قتلوه بعد أن قال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوه. وإن كان هذا الذي حدث لهذا الرجل لم يذكر في القرآن بصريحه، لأن الله عز وجل لم يقول فقتلوه أو أهلكوه، وإنما لما قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل القائل هنا هو الله عز وجل كما قلنا، ولكن كما قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، هذا المعنى قد لا ينتفع بسماعه إلا من وفقه الله عز وجل ليكون من أهل الإسلام، لأن التصريح بقوله قيل ادخلي الجنة هذا دليل على أنه مات، لأنه من مات قامت قيامته، ومن مات صار إما إلى عذاب وإما إلى نعيم. فلم يأتي في القصة ذكر قتل الرجل، لكن هذا يفهم عند المسلمين وعند أهل السنة أن الشهيد هو من أهل الجنة، يكتب له دخول الجنة، فهو في الشهيد الذي يموت في سبيل الله، يموت وهو يدعو إلى الله عز وجل، ويقتل من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن ما يصيبه من قتل وما يصيبه من هلاك فإن موعده الجنة، كما صرحت بذلك الآيات. لكن كما قال الشيخ المفسر الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، أن هذا لم يذكر في القرآن خشية أن يفهم الكفار المشركون الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفكروا في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يأتي تنبيههم إلى مثل هذا، لم يأتي تنبيههم في مثل هذا، لأن لو قالوا قتلوه لفكرهم في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المثل ضرب لهم، لأن هم الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فضرب الله عز وجل لنبيه في هذه السورة هذه القصة، ضرب له مثلا برجل آمن برسل بعثهم الله عز وجل، بقوم أرسل إليهم رسل ونذر من الله عز وجل، فلما كذبوا كان عاقبتهم ما ذكره الله عز وجل في القرآن، لكن لم يذكر القتل وأغفله حتى لا يتفطن كفار قريش إلى ما اهتدى إليه هؤلاء المكذبون الذين أرسل الله عز وجل إليهم ثلاثة من الرسل فكذبوهم. فقال الله عز وجل لما قال هذا المؤمن إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلي الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي واجعلني من المكرمين. هذه الآية سبق وأن شرحناها، وبقي أن نذكر شيئا من فوائدها. قوله تعالى قيل ادخل الجنة، قال العلماء فيه إثبات نعيم القبر. لماذا نقول أنه فيه إثبات نعيم القبر؟ لأن القيامة أو الساعة لم تقم بعد، ولم يحن دخول الناس إلى الجنة أو إلى النار. لكن علم من النصوص الشرعية أن الإنسان إذا مات فإنه يفتح له من أبواب الجنة، ويلبس لباس الجنة، ويفرش له فراش الجنة إن كان من أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات. أما إن كان كافراً أو كان معرضاً عن الإيمان والعمل الصالح فلا شك أن مصيره إلى النار. إذن فيها إثبات نعيم القبر، وفيها أيضاً إثبات عذاب القبر، لأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. ودلت النصوص على ذلك قول الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. يعني بمجرد أن يموتوا تقول لهم الملائكة وقد استقبلتم بهذه الكلمة الطيبة ادخلوا الجنة. وكما قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين. فقولوا فلولا إذا بلغت الحلقوم هذا إشارة إلى بلوغ وصول الموت إلى الحلقوم، وهي السكرات التي يكون فيها الإنسان عند مفارقته الدنيا. لكن بعد موته ماذا قال الله عز وجل؟ قال فروح وريحان وجنة نعيم، هذا إن كان من أهل اليمين وإن كان من أهل الإيمان. وأما إن كان من أهل الشمال ومن أهل المعاصي فهذا تصلية جحيم وعذاب أليم كما نصت على ذلك الآية. إذن النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث دالة على أن الإنسان إذا مات فإنه يصير إلى النعيم أو يصير إلى العذاب حسب ما كان عليه من الإيمان والعمل الصالح في هذه الدنيا. أيضاً في هذه الآيات فيها دلالة على أن الرجل المؤمن ينبغي له أن يسعى في دعوة الناس وأن ينصح لهم، لأنه ليس من الأعمال أفضل من النصح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وذكر من جملة هذه النصيحة النصيحة لعامة المسلمين، لأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان إذا أراد أن يحظى بكرامة الله عز وجل وبغفران الذنوب فينبغي أيضا أن يكون مسهما في دعوة الناس وفي إصلاحهم وفي الشفقة عليهم ونصحهم. وقد قال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة، النصيحة للأمة. هذا الرجل الله عز وجل أكرمه بكرامتين، غفر له ذنوبه وجعله من المكرمين، أكرمه بدخول الجنة. كل ذلك لأنه كان ناصحا لقومه، نصحهم كما قال المفسرون في حياته وبعد مماته. أما نصيحته في حياتهم فقوله إني آمنت بربكم فاسمعون، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا كله من النصح والبيان البليغ الذي يؤتي ثماره بإذن الله عز وجل. ثم نصحهم أيضا بعد موته، يعني لما رأى كرامة الله عز وجل له قال يا ليت قومي يعلمون، ويا ليت تستعمل للتمني، يعني كان يتمنى أن لو علم قومه ما صار إليه هو من النعيم والكرامة وغفران الذنوب، لأنه لو علموا هذا لتركوا التكذيب ولا بادروا بالإيمان والاستجابة للرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هو نصحهم حيا وميتا رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون ناصح لنفسه ناصح لغيره إذا أراد أن يحظى بكرامة الله عز وجل له. أيضا هذه الآية تفيد إثبات وجود الجنة وأن الجنة موجودة وقد خلقت، كما أن النار أيضا موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة وما فيها من نعيم وما فيها من خيرات وما فيها من أنهار وحور وسرر، كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النار وما أعد للعصاة فيها من العذاب والعقاب الأليم. فالجنة موجودة وقد خلقها الله عز وجل، والجنة والنار لا يفنيان أبدا، فهي باقية، لأن الآيات في القرآن دالة على أن جهنم أو نار جهنم التي أعدها للعصاة لا تفنى أبدا، كما قالت على خالدين فيها أبدا. هذا على خلاف ما قال به بعض أهل العلم أن النار تفنى، وقد نسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح أن شيخ الإسلام لا يقول بفناء النار، فالنار لا تفنى فهي خالدة، أهل الجنة يتنعمون في الجنة خالدين فيها أبدا، وكذلك أهل النار يتعذبون فيها، يعذبون فيها خالدين أبدا لا يخفف عنهم من عذابها، كما قال الله تبارك وتعالى. أيضا في هذه آيات فيها منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام، كل من آمن الله سبحانه وتعالى يكرمه، وهذا الإكرام لا يتجلى في شيء واحد، بل ذكر في هذه الآية أن أهل الإيمان يكرمهم الله بأمرين، الأول بمغفرة الذنوب، والثاني بدخول الجنة. إذن يدل على هذا أن الإيمان سبب في مغفرة الذنوب، كما أنه سبب لإكرام الله عز وجل للعبد، فلولا الإيمان ما غفرت ذنوب العبد، ولولا الإيمان ما دخل الرجل الجنة. فمفتاح الجنة هو ماذا؟ الإيمان بالله عز وجل، فمفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله، لأن الرجل ذكر الله عز وجل ما حصل له من الكرامة، وهي دخول الجنة بسبب ماذا؟ بسبب إيمانه، لأنه ماذا قال؟ قال آمنت بربكم فاسمعون. فاسمعون قال بعض أهل التفسير أنه قال فاسمعون لهؤلاء الذين كذبوا الرسل، يعني أنتم كذبتم وأعرضتم ولكن أنا آمنت فاسمعوا شهادتي. وقيل أنه قال فاسمعون أي قال للرسل، فيكون معنى اسمعون هنا أي اشهدوا لي على إيماني، وهذا أيضا معنى صحيح، لأن الرسل تشهد على الأمم، كل أمة يشهد عليها رسولها، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على سائر الأمم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة. قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كما في سورة النساء. وأيضا من هذه الآيات نستخرج فائدة، وهي أن النعيم لا يكون إلا بزوال المكروه، النعيم لا يكون إلا بزوال المكروه، لأن الله عز وجل قال لهذا الرجل ادخل الجنة بعد أن غفر الله عز وجل له، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي واجعلني من المكرمين، فغفر له. إذن النعيم لا ينال إلا بزوال المكروه، ولهذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلون إليها وصدورهم سالمة من كل ضغينة وحقد وحسد، أي يطهرون من الغل، حتى ثبت أنهم إذا كانوا داخلين يعني إلى الجنة يمرون على قنطار فيقع القصاص بينهم وبين أناس كانت بينهم مظالم في هذه الدنيا، هذا يختص بهذا، حتى إذا دخل أحدهم الجنة لا يبقى في قلبه ضغينة أو حقد يكنه لأخيه الذي قد يكون معه في الجنة أو يكون في النار. إذن دلت هذه الآية أن النعيم لا يكون إلا بزوال المكروه، ولا شك أن الذنوب مكروه، الذنوب غير محببة وغير مرغوب فيها، فالله عز وجل جعله من المكرمين، أي أنه أدخله الجنة بعد ماذا؟ أن غفر له ذنوبه. وهذه الآية أيضا استفاد منها العلماء قول من قال بأن التخلية مقدمة على التحلية، التخلية مقدمة على التحلية، فقوله بما غفر لربي هذه تخلية، تخلية لأن فيها إزالة، إزالة الذنوب، والتحلية هي دخول الجنة، فيفيد أن التخلية قبلها ماذا؟ قبل التحلية أو مقدم على التحلية، يفيده قوله تعالى بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. أيضا فيها فائدة، وهي أن المغفرة تسبق الإكرام، المغفرة تسبق الإكرام، وهذا عرف بالاستقراء من أدلة النصوص الشرعية. فمثلا لما يذكر الله سبحانه وتعالى الاسمين الجليلين الغفور الرحيم، في غالب الآيات يأتي هذا الغفور الرحيم ولا يكون العكس، يعني الرحيم الغفور، الغفور الرحيم. إذن المغفرة تسبق الإكرام. هذه بعض الآيات التي أو هذه بعض الفوائد التي دلت عليها هذه الآيات. وأيضا يفهم من قوله سبحانه وتعالى وجعلني من المكرمين، ولم يقل وجعلني مكرما، لأن الإكرام لا يختص بهذا الرجل ولا بمؤمن واحد، بل هو لكل مؤمن آمن بمثل ما آمن به هذا الرجل وعمل عمله. فلو أن إنسان مثلا آمن بالله حق الإيمان ونصح قوم مكذبين وضربوه واستهزأوا به وأعرضوا عنه أو فعلوا به الأفاعيل، ثم مات أو بقي على ذلك العهد، فإنه سينال من المكرمة والفضل والجزاء ما يناله هذا الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى عمم ولم يخصص. فالرجل قال بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فالذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان هم كثر وليس واحدا بعينه أو شخصا بعينه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، وقد توقفنا عند هذه الآية، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا هنا عود ورجوع إلى القصة، يعني ما زال الحديث عن أولئك القوم المكذبين. قتلوا الرجل وحظي هو بكرامة الله عز وجل له، فيأتي الآن الحديث عن هؤلاء القوم المكذبين، كيف كان مصيرهم وهل أهلكوا أم لا وكيف كان هلاكهم. الآيات هذه بيّنت كيف كان مصير هؤلاء القوم. قال تعالى وما أنزلنا على قومه، ما هنا نافية، وقوله أنزلنا ذكر هنا بصيغة ماذا؟ بصيغة التعظيم، بصيغة التعظيم. والله سبحانه وتعالى غالبا في الآيات إذا ذكر الأمر العظيم فإنه يذكره بماذا؟ بصيغة التعظيم، وهو العظيم. فقوله أنزلنا لا تفيد التعدد كما قد يفهمه النصارى مثلا، لأن الله عز وجل واحد، ولكن هذا يفيد التعظيم. هذا كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقوله نحن ليس معنى أن هناك آلهة عديدة هي التي نزلت القرآن، وإنما هذا يراد به التعظيم. فقال إنا نحن نزلنا الذكر، وهنا قال وما أنزلنا على قومه، يعني على قوم الرجل، الرجل الذي نصحهم الذي مات وهلك. وما أنزلنا على قومه من بعده، أي من بعد أن هلك ذلك الرجل على أيدي قومه. ذكرنا لكم أن المفسرين اختلفوا في قتل هذا الرجل أو في طريقة قتله، وذكروا أشياء كثيرة، لكن هذه المذكورات لا يدل عليها دليل. وذكرنا لكم أن بعض المفسرين قد يكون له اشتغال بذكر الأمكنة والأزمنة والأسماء والأوصاف ولا طائل تحتها، يعني من تتبعها، لأنه ما دام لم يأتي دليل صريح يعين المكان والموقع والصفة فلا حاجة إلى البحث وراءه، لأن كل ما يذكر من أخبار قد يكون من قبيل المرويات ومن قبيل الإسرائيليات، فما أبهمه الله عز وجل يبقى مبهما إلا ما جاء الدليل الصحيح الصريح بتعيينه. هذه قاعدة لابد أن تعرف. ولهذا ذكر مثلا المفسرون أن هذا الرجل يسمى حبيب النجار، ولكن هذه التسمية لا دليل عليها من السنة أو من كتاب الله عز وجل. ذكروا أن هؤلاء الرسل هم أتباع عيسى عليه السلام، وهم ليسوا من أتباع عيسى، لأن صالح القرآن يرده، قال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا فكذبوهما فعززنا بثالث. إذن هذا دل على ماذا؟ أن المرسل هو الله عز وجل، ولو كانوا من أتباع عيسى لكانت السياقة أخرى تفيد أنهم من أتباع عيسى وأنهم من الحواريين. بعض أهل التفسير قالوا أن هذه المدينة أنطاكية، وهذا لا يصح، فإن الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره رد هذا القول الذي اشتهر عن كثير من المفسرين ومنهم ما هو من هو من علماء السلف، ورده بأن أنطاكية هذه المدينة هذه آمنت بعيسى عليه السلام، هذه المدينة آمنت لأن هناك من المدن أربعة هي التي جعلت بعد ذلك أو اعتبرت مهد المسيح أو مهد النصرانية: القدس أولاً لأن عيسى بعث فيها، ومدينة أنطاكيا بقربها، والقسطنطينية، ومدينة روما رومية. هذه أربعة مدن هي مهد لنشر دين المسيح عيسى عليه السلام، وهذه أنطاكية آمنت. فكيف يقال بأن هذه أنطاكية الله سبحانه وتعالى عذب قومه وأهلكهم؟ لأن هذه الآية تفيد بأنهم هلكوا، اللهم إلا إذا أن تكون أنطاكية أخرى غير المشهورة. ثم بيّنت النصوص أن الله سبحانه وتعالى لم يهلك أمة بأسرها بعد نزول التوراة، لأن الله عز وجل لما ذكر بأنه آتى موسى الكتاب قال: من بعد أن أهلكنا القرون الأولى، يعني بعد هلاكه القرون، فهذا دل على أنه بعد إنزال التوراة على موسى لم يهلك الله عز وجل أمة بأسرها يعني بأجمعها، وإنما كان بقتال أهل الإيمان للمشركين. ولا شك أن هذه القصة جارت في بعد عيسى عليه السلام، إذن فدل على أنها لم تهلك. وكل هذا بيناه في دروس ماضية أنه لا طائل من البحث عن مبهمات القرآن، ما أبهمه الله عز وجل لا يهمنا، لأن ذكر الأسماء والأشخاص والصفات هذا قد لا يفيد، لأن العبرة هي في القصة وما جاء فيها من عبر، وما جاء فيها من دروس، وما جاء فيها من ذكرى، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا هو المهم. قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. الجند هنا المقصود بهم الملائكة، لأن الملائكة جند من جنود الله عز وجل، والدليل على هذا أن الله عز وجل قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ودل أيضا في قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، إذن هذا أيضا فيه دلالة واضحة على أن محل وجود الملائكة السماوات، هذا هو الأصل، الملائكة تسكن السماوات. الدليل قول الله عز وجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. لكن جاءت نصوص تبين أن الملائكة وإن كان محلهم السماوات ولكن ينزلون إلى الأرض، كقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة يحفظون أعمال بني آدم، هناك ملائكة تكتب أعمالهم، هناك ملائكة تجوب حلق الذكر وتغشى مجالس العلم ومجالس الذكر، ملائكة تقف عند أبواب المساجد في يوم الجمعة تكتب من يدخل إلى المسجد الأول في الأول. كل هذا يفيد ماذا؟ على وجود الملائكة في الأرض، لكن محلها السماوات، لأن الله عز وجل قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. الجند إذن هنا الملائكة. بعض المفسرين قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، قال الجند هي الرسالة، يعني رسالة أخرى، يعني كأن الآية معناها أي أن الله عز وجل لم ينزل لهؤلاء المكذبين رسالة أخرى، لكن هذا القول ليس بصحيح. القول الأول أن المراد بالجند هي الملائكة وليست الرسالة وليست الوحي. لماذا؟ لأن الرسالة لا تسمى جندا، الرسالة لا تسمى جندا، والملائكة تسمى جندا لأنها من جنود الله عز وجل، والدليل قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا قال ابن كثير نقل عن ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره قال: والأول أصح، يعني القول الأول وهو قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يكون المعنى أي أن الله عز وجل لم ينزل ملائكة من السماء لتعذيب هؤلاء القوم. ولهذا قال: وما كنا منزلين، أي ما كنا منزلين ملائكة لإهلاك هؤلاء القوم. لماذا؟ لأنهم أقل وأحقر وأهون أن يبعث الله عز وجل ويرسل إليهم ملائكة من السماء تهلكهم. يعني الأمر عند الله سبحانه وتعالى يسير، هؤلاء القوم لا يحتاجون إلى أن ينزل الله عز وجل عليهم ملائكة من السماء. وهذا لا ينفي أن الملائكة لا تنزل لإهلاك بعض الناس، لكن في هذه الآية نفى الله عز وجل أن يكون قد أرسل إليهم ملائكة لتقتلهم أو لتبيدهم أو لتهلكهم. والدليل على أن الملائكة تنزل للقتال مع المؤمنين ولمقاتلة الكفار أن الله عز وجل أنزل الملائكة يوم بدر، وأنزل الملائكة في غزوة حنين، وأنزل الملائكة في غزوة الأحزاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والجنود المقصود بها هنا الملائكة. وذكر بسورة الأنفال أنه أرسل ملائكة 5000 من الملائكة مسومين، فدل على أن الملائكة تنزل لإهلاك الكفار. لكن في هذه الآية ذكر الله عز وجل أنه لم ينزل، لأن ما نافية، يعني لم ننزل من السماء ملائكة لإهلاك هذا القوم الذين قتلوا هذا الرجل. قال: وما كنا منزلين، وإن كان هو يسير في قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمره أن يقول لشيء كن فيكون. قال: وما أنزلنا، أي لم ننزل على قوم هذا الرجل من بعده من جند من السماء، يعني ملائكة من السماء. قال: وما كنا منزلين، أي لم ننزل، لأن هؤلاء القوم أقل وأحقر وأهون أن ينزل الله عز وجل عليهم ملائكة تعذبهم وتهلكهم. لكن ما الذي حدث لهم هؤلاء المكذبون؟ ما الذي حدث لهم؟ قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن هنا بمعنى ما، يعني إن كانت إلا صيحة يعني ما كانت إلا صيحة واحدة، وما هنا نافية، لأن إن تأتي على معاني، تأتي نافية وتأتي شرطية، كأن تقول إن قام زيد قام عمر، وتأتي مخففة من بعد المثقلة وتأتي زائدة. ولكن قال النحاة أن إن إذا أتى بعدها إلا فإنها تكون نافية قطعا، كما هنا، لأنه قال هنا إن كانت إلا صيحة واحدة، فدل على أن إن هنا أنها نافية، يعني ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لكن يجوز أن تكون إن نافية من غير أن يأتي بعدها إلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. إن عندكم هنا بمعنى ما عندكم بسلطان من هذا. قال الله عز وجل: إن كانت، يعني ما كانت إلا صيحة واحدة. الصيحة هي الصرخة، صوت مزعج يقطع نياط قلوبهم. إن كانت إلا صيحة واحدة يعني تكفي لإهلاكهم، يعني كأن الأمر لا يحتاج إلى جهد ولا إلى عناء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لشيء كن فيكون. الذي جاء الخبر به في هذه الآية قال: إن كانت إلا صيحة واحدة. بعض المفسرين أو كثير من المفسرين يقول أن الصائح الذي صاح هو جبريل عليه السلام. معلوم من الأدلة الشرعية أن جبريل يرسله الله سبحانه وتعالى لإهلاك قوم مكذبين أو تعذيبهم. لكن كما ذكرنا القاعدة قبل قليل أن ما أبهم في القرآن لا يمكن أن نبحث عنه إذا لم يكن عندنا الدليل الذي يعين هذا المبهم، لأن هذه الأمور تتعلق بالغيب، والغيب لا يمكن للإنسان أن يدعي فيه شيئا بمجرد أن يأتي بأخبار أو بروايات. فهنا قال: إن كانت إلا صيحة، نقول هي مجرد صيحة. أما الذين قالوا بأنها جبريل، هذا ليس هناك دليل يبين أن الصائح هو جبريل، ولهذا قالوا الصحيح أن يقال صيحة بهم، يعني صيحة لا شك أنها عظيمة ما دام أنها أهلكتهم، يعني الله عز وجل قال: فإذا هم خامدون، يعني ماتوا عن آخرهم، ماتوا عن آخرهم، لم يبقى أحد منهم. إن كانت إلا صيحة واحدة. وانظروا هنا قول الله عز وجل واحدة بمعنى لم تتكرر، ما صيحة ثانية أو ثالثة ربما يتخلف واحد ينجو من الهلاك، صيحة واحدة. وهذا كله فيه بيان لقدرة الله عز وجل، أن من عارض الله عز وجل أو ضاد الله سبحانه وتعالى مهما عظم شأنه فإن إهلاكه يسير على الله سبحانه وتعالى. كل شيء بكلمة واحدة كما قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أمرنا يعني لشيء أن يقول له كن فيكون، يعني كلمح بالبصر يعني بمجرد أن يغمض الإنسان جفنه، يعني ما هو إلا لحظة أو ثانية وربما أقل. وما أمرنا إلا واحدة يعني صيحة واحدة كانت كافية لذهاب القوم وزوالهم. ولا شك أنه كانت لهم من العظمة والفخر والخيلاء والكبرياء والجند والجاه، كل هذا كان عندهم، لكن ما أغنى عنهم شيئا لأنهم صدوا دعوة الرسول وكذبوا بالله عز وجل، فكان عاقبة أمرهم خسرا. قال تعالى ما كانت أو إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذا هذه العلماء يقولوا إذا الفجائية تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها، أي أن ما بعدها وقع عقب ما قبلها مباشرة، يعني بمجرد أن صيح بهم هلك، يعني لم يكن بين الصيحة وهلاكهم وقت. قال جاءت صيحة وأخذ يعني واحد منهم أو جماعة منهم شيء من الوقت، يعني فزع قلبه يعني يدق بسرعة، ربما يأخذ شيء من الوقت حتى يذهب به إلى الاستعجالات أو تقدم له بعض الإسعافات الأولية ثم مات بعد ذلك. لا، الذي أفادته الآية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذه قدرة الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يردها، يعني ما كان عندهم وقت، ولهذا قال فإذا. هذه فإذا يسميها العلماء الفجائية لأنها تفاجئ وتأتي فورا، فحين صيح بهم هلكوا وماتوا عن آخرهم كما دلت عليه الآيات. قال تعالى فإذا هم، وهم هنا ضمير يفيد الجمع والشمول، يعني ليس هناك جماعة سلمت وجماعة نجت وجماعة لم تمت، قال فإذا هم يعني جميع القوم المكذبين. فإذا هم خامدون، خامدون بمعنى ميتون هامدون، شبهوا بالرماد الخامد، لأن الإخماد أو الخمود هو إطفاء النار، أطفأت النار إذا خمدت نارها، فوصفوا بأنهم ماذا؟ وصفت موتتهم وهلاكهم بماذا؟ بالخمود. فإذا هم خامدون يعني كالنار التي تنطفئ، النار المشتعلة، وكأن فيه إشارة إلى أن القوم كان عندهم طغيان وكان عندهم كبر. ولا شك أن الطغيان والكبر والعلو هو عبارة عن هيجان وثورة تكون عند الإنسان، لكن الهلاك الذي جاءهم قضى على هذا الطغيان، فكأنه ماء صب على ماذا؟ على نار فأخمده. ولهذا قال انظروا التعبير القرآني إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فإذا هم خامدون. وهنا ربما قد يسأل سائل ويقول كيف أن هؤلاء القوم، يعني لم يبين القرآن كم كان عددهم، يحتمل يكونوا 100، محتمل يكونوا 200، محتمل يكونوا 1000، ربما أكثر، لكن ماتوا جميعهم في وقت واحد بمجرد سماعهم للصيحة. المعلوم عندنا في الشرع وفي نصوص الأحاديث أن الذي يقبض أرواح بني آدم من هو؟ هو ملك الموت. وملك الموت هذا كيف يقبض أرواح أناس في لحظة واحدة؟ ربما الإنسان يقول كيف؟ يعني كيف في لحظة واحدة يقبض أرواح بني آدم؟ هذه كيف؟ كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف لا تريد في الأمور الغيبية، كيف في الأمور الغيبية لا تريد، يعني ما لازمش تطرح سؤال في الأمور الغيبية تقول كيف. لماذا؟ بكل بساطة لأن هذه الحواس التي وهبها الله عز وجل إياها، هذا العقل، هذا الفهم، حواسنا لا تدرك هذه الأمور الغيبية. ولهذا انظروا إلى إجابة الإمام مالك رحمه الله لما سأله ذلك الرجل عن الاستواء، والاستواء من صفات الله عز وجل تثبت لله سبحانه وتعالى لكن من غير كيف. لما قال الاستواء معلوم يعني معروف يفهم ما معناه في اللغة، لكن الرجل كان يسأل عن الكيف، يعني كيف استوى الرحمن على العرش؟ قال والاستواء غير معقول. في بعض الروايات يقول كيف مجهول، لكن الرواية هذه الصحيحة عن الإمام مالك قال الكيف غير معقول، أي لا يمكن لعقولنا لحواسنا أن تدرك كيفية استواء الرحمن على عرشه سبحانه وتعالى. إذن كيف في الأمور الغيبية لا تري. ولهذا إذا جاءنا إنسان يقول كيف يقبض ملك الموت أرواح بني آدم في لحظة واحدة إذا ماتوا في لحظة واحدة؟ لأن البعض الآن يريد أن يفكر في الأمور الغيبية كما يفكر في الأمور المشاهدة، يقول لك يموت واحد هنا في الجزائر ملك الموت يقبض روحه هنا، وهذا الذي يموت في أمريكا مثلا في نفس اللحظة كيف يقبض روحه؟ قل له هذا أنت لا تفكر فيه، كن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة الكاملة لهذا الملك لأجل أن يقبض أرواح بني آدم حيثما كان في الأرض أو في السماء أو في البحر صغارا كبارا في وقت واحد، وربما كانوا ألافا في لحظة واحدة. هذا ليس بمستحيل على الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤخذ من هذه الآية، لأن الله عز وجل قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإلههم خامدون، يعني جميعا أهلكهم الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة معناها الندم، الحسرة هي الندم وشدة التأسف والتألم والحزن على ما مضى. كل إنسان يحزن على ما مضى يكون متحسرا، والحسرة تبلغ الناس في الدنيا ولكنها في الآخرة أكثر. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار كذلك يريهم الله أعمالهم عليهم حسرات، يعني ندمات. والكافر يتحسر يوم القيامة ويتألم لأنه يود أن يرجع إلى الدنيا وقد فاته الوقت لا يستطيع. فالذي يترك الإيمان ويعرض عن دعوة الرسل لا شك أنه إذا مات وإذا حشر يوم القيامة وحسبه الله عز وجل يتحسر، والتحسر كما قلنا هو الندم الشديد. وانظروا هنا قال يا حسرة على العباد، يعني كلمة حسرة جاءت بالنداء على سبيل التنكير، على سبيل التنكير قال يا حسرة على العباد، يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنها حسرة عظيمة، لأن التنكير كما قال العلماء أو النكرة في الغالب تفيد الشدة والتعظيم، يعني مما تفيده النكرة الشدة والتعظيم. إذن فهذه الحسرة عظيمة، يا حسرة على العباد. من الذي قال يا حسرة على العباد؟ اختلف المفسرون في ذلك، منهم من قال أن الذي قال يا حسرة على العباد هم هؤلاء الذين كذبوا بالرسل، يعني تحسروا على أنفسهم لما جاءهم العذاب، لا شك أنهم يتحسرون يندمون على ما مضى منهم. والإنسان إذا حل به العذاب لا ينفعه الإيمان، ففرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هل قبل الله عز وجل منه؟ هل نفعته توبته؟ ولهذا قال العلماء من شروط التوبة ألا تكون قبل أن تكون قبل الغرغرة، أن تكون قبل الغرغرة، بمعنى ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، أما إذا وصل إلى الغرغرة فلا يفيد، لأن هذا وقت لا تفع به التوبة. فهؤلاء تحسروا، ولهذا قال بعض المفسرين يا حسرة على العباد أنهم هم تحسروا على أنفسهم، وهذا المعنى يحتمل من هذه الآية. وبعضهم قال أن قوله يا حسرة على العباد هذه الكلمة قالها أتباع الرسل كهذا الرجل الذي قتل ونحوه ممن كان على الإيمان، أو هؤلاء الرسل هم الذين تحسروا، قالوا كيف نأتيهم بالبرهان والدليل والحجج الساطعة بأن ما ندعو إليه هو الحق ثم لا يؤمنون؟ إذن يتحسرون يعني يتأسفون، يتأسفون. فيحتمل أن يكون قوله تعالى يحصر العباد هو من قول من؟ من قول أتباع الرسل أو من الرسل. وبعض أهل العلم، وهذا الذي أرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه قال أن التحصر هنا من الله عز وجل، يعني القائل يحصر على العباد هو الله عز وجل، لكن ليس معناه أن الله عز وجل يتصف به، لأن الحصر ما معنى أو التحصر هو الندم والحزن على ما مضى، وهذه صفة نقص في الخالق، هذه صفة نقص في الخالق. فقوله يحصر على العباد يمكن أن يكون هو القائل هو الله عز وجل، لكن هذا لا يعني أنه أن الله عز وجل يتصف به، بل يريد أن يبين حصرة العباد على أنفسهم، كأنه يقول الله عز وجل يا حصرة واقعة على العباد إذ لم يؤمنوا، لا شك أنه تقع عليه الحصرة. فالله عز وجل يخبر بماذا؟ يخبر بالحصرة التي تقع على العباد، وليس معناه أنه هو الذي يتحصر أي يتأسف ويندم ويتألم، لا، وإنما يحتمل أن يكون قالها الله عز وجل لكن إخبارا عن القوم، يعني يا حسرة واقعة عليه، فتكون هنا يا حسرة على العباد تكون على هنا بمعنى من، أي يا حسرة من العباد، ومن قريبة في المعنى من عيلة من على، لأن العلماء يقولون أن حروف الجر ينوب بعضها على بعض، فقوله يا حسرة على العباد يحتمل أن يكون الكلام من الله سبحانه وتعالى، وهذا أقرب للسياق. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد، إذن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان التحصر ندما صار الله سبحانه وتعالى منزها عنه، لأن الله عز وجل لا يتصف بصفة النقص. إذن فيجب هنا أن يكون المراد يا حسرة واقعة على العباد على ما كذبوا به الرسل. قال تعالى يا حسرة على العباد، ما المراد بالعباد؟ جميع العباد، لأن العباد العبودية قسمان كما ذكرنا في الدرس الماضي، هناك عبودية عامة وعبودية خاصة. عبودية عامة بمعنى أن جميع الخلق تحت قهر الله عز وجل، لا يخرج أحد عن إرادته سبحانه وتعالى وعن ملكه، وهذه التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهناك عبودية خاصة، العبودية الخاصة هي لأهل الإيمان، وهي كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة، لأن هؤلاء القوم أثنى الله عز وجل عليهم وأضافهم إليه إضافة الشريف، فعبوديتهم خاصة. ومن العبودية الخاصة قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمقصود بالعبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا المقصود في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لكن هنا ربما قد يأتي سؤال، يا حسرة على العباد، الحسرة لا شك إذا قلنا أن العباد المراد بهم جميع العباد، الحسرة لا تنال العباد الطائعين، يعني الذين يكونون يعني من أهل العبودية الخاصة، لكن كما قال العلماء هذا عموم أريد به الخصوص، العباد هي عبودية عامة لكن أريد بها الخصوص، أريد القوم الذين كذبوا، لأن الحسرة من تنال؟ الحسرة من تلحق؟ تلحق المكذبين، أما أهل الإيمان وأهل الطاعة هؤلاء لا يتحسرون، هؤلاء يسعدون ويفرحون ويسرون، فهم لا يندمون على ما كان منهم، بل ربما تكون عندهم حسرة من أجل أنهم لم يزيدوا في العمل الصالح، أما أن يندموا على أعمالهم فهم لا يندمون عليها. إذن المراد بقوله يا حسرة على العباد يعني الذين كذبوا بالرسل، هؤلاء لا شك أنهم يتأسفون ويتألمون ويندمون ويحزنون على ما مضى من أعمالهم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هنا لابد أن نبين أن قوله يا حسرة، قال العلماء أن النداء في الغالب يكون لمن يعقل، ولهذا بعض العلماء هنا قال أن النداء هنا مجاز وليس حقيقي، لأن النداء حقيقة إنما يوجه إلى من يعقل. أنت تقول يا محمد، لأن النداء معناه طلب الحضور، وأنت تطلب الحضور ممن يعقل، يعني يسمع ويعقل ويعرف أنك ناديته. لكن أنت لما تنادي من لا يعقل، إذن هذا إذن يدل على معنى، إذن فيه تجوز. واستشهدوا ببيت لامرئ القيس لما قال وهو يخاطب الليل: ألا أيها الليل آل جلي بصبح ومن إصباح منك بأمثلي. قالوا هذا مراده التمني، وليس معناه أنه ينادي الليل، لأن الليل لا يعقل، لكن يستعمل غير العاقل للعاقل أحيانا، يعني كأن الله عز وجل يقول يا حسرة، بمعنى أن هذه الحسرة تأتي وتذهب. إذا آمنت بالله عز وجل ذهبت عنك هذه الحسرة، وإذا كذبت وبقيت في ضلالك فإن هذه الحسرة تجيء، وكأن الله سبحانه وتعالى يناديها. لكن هذا كما قلنا من باب التجوز، من باب المجاز، وليس من الحقيقة، لأن النداء هو طلب الحضور، وطلب الحضور يكون للعاقل وليس لغير العاقل. قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول، ما هنا نافية، ما يأتيهم من رسول. انظروا هنا لم يقل الله عز وجل ما يأتيهم رسول، وإنما قال ما يأتيهم من رسول، ولهذا قال العلماء هنا أن من هذه زائدة، زائدة زائدة، يعني زائدة من حيث الإعراب، زائدة في اللفظ لكن زائدة في المعنى، لأنه لا يجوز لنا أن نقول أن هناك حرف زائد في القرآن دون أن يكون له معنى. لا يوجد حرف زائد في القرآن يعني ليس له معنى، كل ما في القرآن من كلمات من حروف إلا وله معنى. ولهذا إذا وجدت حرف قال العلماء أنه زائد من حيث الإعراب هو زائد من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى يدل على ماذا؟ يدل على معنى زائد، بل ومعنى ضروري هنا. ولهذا أعرب هنا قوله سبحانه وتعالى وما يأتيهم من رسول، أن من رسول هو فاعل مرفوع بالضمة المقدرة في آخره، وإنما قال من رسول لوجود الحركة التي عملت عملها، فيكون ما يأتيهم رسول. لكن لماذا قال من؟ قال ليفيد العموم، من هذه يعني كل أمة، ما أتاهم من رسول يعني أي رسول في كل أمة إلا وكذبوه واستهزأوا به. ولهذا قال العلماء إذا جاءت من صارت أخص وأدل على العموم مما لو حذفت، لأنه لو قال ما يأتيهم رسول ممكن أن يكون بعض الرسول، بعض الرسل يؤمنون به وبعض الرسل لا يؤمنون به، لكن لما قال من رسول يعني أي رسول فهي تفيد العموم. لهذا قال العلماء النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها من فهي نص صريح في عموم النفي، يعني أي رسول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل أمة بعث الله سبحانه وتعالى فيها رسول، وما من أمة جاءها رسول إلا كذبوه واستهزأوا به، إلا ما استثناه الله عز وجل. كل الأمم أمة فاقط واحدة استثناها الله عز وجل، قوم يونس، هؤلاء لما آمنوا الله عز وجل صرف عنهم عذاب الخزي، كشف عنهم عذاب الخزي، قال ومتعناهم إلى حين. أما سائر الأمم كما جاءت الآيات موضحة لذلك أن الله سبحانه وتعالى ألحق بهم العذاب. قال وما يأتيهم يعني من رسول، هذه الأمم التي بعث الله عز وجل إليها رسول، ما يأتيهم من رسول. والرسول كما عرفه العلماء قالوا هو البشر الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، كما أن الرسول أيضا يطلق على الرسول الملكي، لأن الله سبحانه وتعالى سمى جبريل رسولا، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. لكن الغالب أن الرسول يطلق على من؟ على الرسول البشري، يعني الذي يوحي الله عز وجل إليه بوحي ويأمره بتبليغه. فأخبر الله عز وجل أنه ما من أمة آتاها وجاءها رسول أي كان هذا الرسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن الخصلة التي كانت عند الأمم التكذيب والاستهزاء، يعني لم يكتفوا بالتكذيب وإنما أضافوا إليه الاستهزاء. ولا شك أن من يضيف الاستهزاء إلى التكذيب يكون عذابه أشد، لأنه زيادة في الجرم وزيادة في 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 في, في الإعراب. فهؤلاء جمعوا بين ماذا؟ بين التكذيب وبين الاستهزاء. فأخبر الله عز وجل أنه ما من أمة بعث وأرسل إليهم رسل إلا كانوا به يستهزئون. يعني المعنى إلا كانوا يستهزئون به، أي يستهزئون بالرسول. لكن هنا قدم المعمول، قال به يستهزئون لفائدتين، فائدة معنوية وفائدة لفظية. أما الفائدة المعنوية فلإفادة الحصر، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا أتاهم الرسول فإنهم لا يستهزئون بأحد سوى هذا الرسول، مع أنهم يستهزئون بغيره، لكن لما كانوا ممعنين في الاستهزاء بالرسل كأنهم يستهزئون إلا بالرسل. ولهذا قال انظر هنا إلا كانوا به يستهزئون، يعني الأصل يستهزئون به يعني بالرسول، لكن قدم به المعمول لهذه الفائدة، الفائدة المعنوية وهي لإفادة الحصر، لأنه كأن الله عز وجل يقول هؤلاء إذا أتاهم الرسول مع أنهم يستهزئون بجميع الناس، لكن إذا جاءهم الرسول فإنهم ينصرفون فقط إلى الاستهزاء بالرسل. وأيضا الفائدة الأخرى وهي فائدة لفظية، أنه قدم المعمول به لمناسبة الآيات، لأنه لو قال يستهزئون به ما يكون مناسبا مع فواصل الآيات التي تنتهي بحرف النون، لأنه قال في الآية التي قبلها إن كان كلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ثم قال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن كما قلنا في آيات كثيرة أن الأمم الذين أرسل الله عز وجل إليهم رسولا كذبوا، قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فهذه آيات تدل على ماذا؟ على أن الأمم كانت تكذب بالرسل، إلا ما جاء مستثنى كما قلنا عن قوم يونس، هؤلاء آمنوا فالله سبحانه وتعالى رفع عنهم وكشف عنهم عذاب الخزي لما آمنوا ومتعهم إلى حين. إذن هذه الآية أيضا دلت على أن الاستهزاء بالرسل، الاستهزاء بالشرع، الاستهزاء بالقرآن هذا من الكفر، كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا السياق جاء في قوم كذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام فوجبت لهم العقوبة. فالاستهزاء بالأنبياء والرسل هو نوع من الكفر موجب للعقوبة، لأن الله عز وجل أخبر بأنه عاقبهم وكانت عقوبتهم الهلاك الموت، دمرهم تدمير. إذن فكل من يتعرض للاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله هذا يعد ماذا؟ يعد كافرا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر تكلم عن الاستهزاء ثم قال قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا ينبغي أن يكون العبد على حذر وحيطة من أن يستهزئ، لأن الاستهزاء هو السخرية وهو الهزء بالشيء. ولا يقول الإنسان أن الاستهزاء بالشريعة أو بإحكام الشريعة إذا كانت فرضا هذا هو الذي يوجب الكفر، أما إذا كانت مثلا مسألة متعلقة بالمستحبات ويهزأ بها الإنسان هذا لا يكفر. إذا استهزأت إذا صخرت واستهزأت بشيء ولو كان صغيرا، سواء ما كان منه واجبا أو كان منه مندوبا مستحبا في الشرع، إذا صخرت منه واستهزأت به فإن هذا من الكفر. ولهذا اختلف أهل العلم في من استهزأ بالله واستهزأ بالرسول أو سب الله أو سب الرسول هل تقبل توبته أم لا، على قولين مشهورين عند العلماء. بعض العلماء قال لا تصح توبته، من استهزأ بالله والرسول لا تقبل توبته، قال ويموت كافرا ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إن علم الله عز وجل صدق توبته فلا يعذبه، وإن علم أنه كان كاذبا في توبته فإنه يعذب عذاب الخالدين في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. أما القول الثاني الذي عليه الجمهور أنه تصح توبة من استهزأ بالله أو رسوله أو بآية من آياته، تصح توبته. لكن قالوا أنه لو استهزأ بالرسول فإنه يقام عليه الحد بالقتل، أما إذا سب الله عز وجل أو استهزأ بالله عز وجل فإنه لا يقتل. وقد تستغربون مثل هذا الحكم، كيف يسب الله لا يقتل ويسب الرسول يقتل؟ قال العلماء سب الرسول لأنه حق شخصي، ولم يثبت في الأدلة الشرعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه، أما حق الله سبحانه وتعالى فهو حقه، فنحن لا نتدخل في هذا، والله سبحانه وتعالى قد يغفر له ما لم يشرك، لأن الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعلى كل، فإن المستهزئ بشيء من شريعة الله سبحانه وتعالى أو بالرسول هذا على خطر عظيم. ثم قال الله عز وجل في آخر هذا السياق وفي هذه القصة: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا، هذا الاستفهام للتقرير يقول العلماء، يفيد ماذا؟ يفيد التوبيخ. وقوله هنا يروا بمعنى يعلموا، فسرت الرؤيا بالعلم هنا لأن هؤلاء القوم المكذبين سواء كانوا كفار مكة أو غيرهم ممن يأتي بعدهم لم يروا مثل هذا العذاب، لم يروه، لم يشاهدوه، وإنما علموه عن طريق الخبر. فقوله هنا ألم يروا بمعنى ألم يعلم كم، وكم هنا بمعنى كثيرا، كم أهلكنا قبلهم يعني ممن سبقهم من القرون. القرون هي الأمة المشتركة في عصر من العصور، والمراد بها القرن أي 100 سنة. وهذا لا يعني أن كل أمة تعيش 100 سنة، بعض الأمم قد يهلكها الله سبحانه وتعالى دون 100 سنة، يعني أن تستوفي هذا الأجل، وبعضهم تبقى الرسالة فيهم مدة قرن. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول لكل من كذب، بعض المفسرين قال الخطاب خاص لأهل مكة يعني الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يكون عاما لا يخصص، يعني كل من كذب بالرسل يقال له هذا. ألم يروا يعني ألم يعلموا، ألم يقرأوا، ألم يخبروا كم أهلكنا، والمهلك هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل كان يهلك الأمم إذا كذبت، ورفع الله عز وجل هذا عن هذه الأمة المحمدية رحمها. فالله سبحانه وتعالى لا يعذبون كما عذب الأمم السابقة، يعذبها بالخصف ويعذبها بالدمار ويهلكها بإرسال الصيحة وبالغرق وما إلى ذلك، يحدث هذا لأفراد الأمة أو لطائفة من الأمة، لكن أن تبيد الأمة كلها وتذهب هذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يفعله بهذه الأمة. لكن الأمم السابقة كانت إذا كذب قوم أهلكوا عن آخرهم، فأخبر الله عز وجل قال ألم يروا يعني ألم يعلموا كم، وهم كثر يعني كم هنا بمعنى كثيرا، كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني هو ليس قرن واحد ولا اثنين ولا ثلاث، يعني منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا وخلق فيها البشر وبعث إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين. أنهم إليهم، أنهم يعني هؤلاء المهلكين، إليهم يعني إلى المكذبين، أنهم لا يرجعون، يعني هل رجع قوم كذبوا وحل بهم العقاب رجعوا بعد ذلك إلى الدنيا وعاشوا مع من جاء بعدهم؟ لم يحدث هذا، لأن كل من هلكه الله عز وجل أو مات فإنه لن يعود إلى هذه الدنيا، لن يبعثه الله عز وجل إلا عن طريق الآية، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يكون ذلك آية، لأنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الناس، أحيا بعض الناس، أحيا قوم من بني إسرائيل الذي ذكر الله عز وجل قصته في القرآن، أمته الله 100 عام ثم بعثه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الدجال يقتل شابا ثم يحييه، فدل على أن هناك إحياء، لكن هذا مستثنى. لكن الغالب أن كل من يموت فإنه لن يبعث إلى يوم القيامة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي لا يعودون مرة ثانية. والمعنى يكون: ألم يتعظوا بمن أهلك الله عز وجل من قبلهم من المكذبين إلى الرسل، كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؟ ما منهم أحد رجع، وما منهم أحد عاد، ولا استرجع ما كان عنده من نفوذ وما عنده من جنود وما عنده من مال، ذهبوا أغرقوا فأهلكوا، وبقي ذكرهم عند الناس فقط ليعتبر من اعتبر، ويضل عن العبرة من شاء الله عز وجل أن يضل. ولهذا قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ثم قال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن هنا بمعنى نافية أو مخففة، ولما هنا بمعنى إلا، يعني الكل إلا وهو سيحضر أمام الله سبحانه وتعالى، أي جميع الأمم الماضية ستحضر يوم القيامة للحساب، ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان، يعني محضرون أي سيحضرون ويشهدون الحساب ويجازيهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر. وهذا كقوله تعالى: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعماله. فالله سبحانه وتعالى يوفي الخلائق أعماله ولا يغيب أحد. إن كل لما جميع، يعني إن كل لما، يعني إلا والجميع سيحضر ولا يغيب أحد منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلم نغادر منهم أحدا، سواء أكلته السباع أو غرق في البحار، هذا يحشره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إذن هذه هي القصة الكاملة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في سورة ياسين، وهي من الأمثال التي ينبغي أن يستفيد منها المؤمنون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يأخذون منها العبرة ويأخذون منها الدرس، وهي مثال للمؤمن وللكافر، المؤمن الذي آمن وكيف كان جزاؤه، والكافر الذي كفر وكيف كان جزاؤه، هذا حصل في الدنيا وما سيكون في الآخرة أشد وأشد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان وحلاوة الإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يثبتنا عليه، وأن لا يجعلنا من الضالين الكافرين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل فقط أبلغ الإخوان أننا إن شاء الله إن أعطيت لنا الموافقة على تنظيم دورة تكوينية في المسجد في المكتبة، التي يكون عددها يعني الذين سيشاركون في هذه الدورة لا يزيد عددهم عن 50، نختارهم يعني من طلاب الحلقة هنا في هذا المسجد، شريطة أن يكونوا يعني من المواظبين على الحلقة، والأمر الثاني أن يكون لهم مستوى علمي يمكنهم من متابعة الدروس، وهي عبارة عن شرح متون علمية. هذه الدورة تدوم حوالي يعني هذا أقول يعني إن كانت يعني جاءت من موافقة، يعني فيها تقريبا 6 مواد تدرس إن شاء الله في هذه الدورة لمدة 3 أشهر، تكون يعني الدراسة يوم الجمعة من العصر إلى المغرب، ويوم السبت من الظهر إلى المغرب، تقريبا يعني 6 حصص في اليومين، وتكون يعني دراسة لبعض المتون، منها متن في مصطلح الحديث هذا، ومتن في السير النبوية وهي المئية لابن أبي العز الحنفي، وشرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية التي سأتولى أنا شرحها. ومن هذه المواد أيضا عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، متن الأجرمية أيضا في النحو، أظن هي 6 مواد، وهناك أيضا مادة في القراءات، لكن هذه للمتمكنين. أنا سأتولى باختيار يعني 30 طالبا، يبقى 20 طالب للأساتذة الذين سيشاركون في الدورة. هؤلاء يختارون 5 من أحيائهم، أما الذين أختارهم أنا فحاول يعني أن يعني الفرصة ليست متاحة للجميع للأسف، فنحن نختار الأول في الأول وعلى حسب يعني المستوى العلمي الذي يمكن الإنسان أن يستفيد من هذه الدورة. ولهذا نقول للإخوان الذين يعرفون أن مستواهم لا يسمح لهم بمتابعة هذه الدروس لأنه يطلب فيها الحفظ، يعني باش واحد يحفظ في كل حصة يحفظ بات 20 بيت هذا ربما يصعب كثيرا. لهذا نقول يعني الفرصة نتركها للذين لهم القدرة على متابعة هذه الدروس، على أن نعقد إن شاء الله دورة علمية موسعة تكون في المسجد في الصائفة إن شاء الله. لكن هذه الأيام يعني من أول مارس تبدأ هذه الدورة في المكتبة خاصة بطلبة العلم المتمكنين. هذه يعني ما أردت يعني أن أبلغها للإخوان، وإن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بأشياء إن شاء الله في المستقبل القريب بحوله تبارك وتعالى، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.